أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم ظهور البرهان خارج قيادة الجيش في أم درمان، ما هي السيناريوهات والرسائل التي يريد إرسالها؟ وجولة السودان تستضيف عادل خلف الله الناطق باسم حزب البحث العربي السوداني، وأيضا تستضيف الصحفي والمحلل السياسي الحافظ كبير للتعليق.
ظهور قائد الجيش هو حرص انه يحسم كثير من الجدل المسار حول ما يتجري من معارك في سلاح المدرعات واهميته.
هو طبعا خروج البرهان من القيادة يعني يمثل مساحة أكبر للحوار والتفكير في مشاكل البلد أكثر من التفكير في مشاكله الشخصية، حيث كان محاصرا داخل القيادة العامة. الآن هو
وفي جولتنا أيضا جولة السودان تستضيف القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صالح محمود حول مشاركة الحزب في الحوار السوداني الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي.
لم أتلقى أي اتصال من أي جهة بخصوص الدعوة، ولم أتلقى رسالة أيضا من أي جهة بخصوص الدعوة.
ونختم جولتنا لهذا اليوم من غرفة طوارئ الضعين حول ترتيباتهم لاستقبال النازحين من ولاية جنوب دارفور.
لا، المبادرة الآن ساعية في استقبال كمية من الوافدين. السين اتصلت علي جزاته، نحن كنا في اجتماع لترتيب بعض المدارس لاستقبال الناس الوافدين المدين من نيالة ومن هنا.
كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس 24 شهر 8 سنة 2023. الجيش ينشر مقاطع فيديو للبرهان قال إنها في قاعدة وادي سعيدنا في أم درمان لأول مرة منذ اندلاع الحرب. قوات الدعم السري تقصف بالمدفعية سلاح المدرعات مسالة ربيعة. قتلى وجرحى جراء قصف 3 مساجد في الشجرة مسالة ربيعة واتهامات للدعم السري. مقتل الموسيقار عركي عبد الرحيم إثر سقوط غزيفة في مسجد بمنطقة الشجرة الحماداب بالخرطوم. حروب جماعي من نيالة جراء استمرار القتال بين الجيش والدعم السري وانقطاع الاتصالات لليوم الخامس. حزب البعث العربي الاشتراكي ينفي تلقي أي دعوة للاجتماع التحضيري الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. السفير الأمريكي جون غودفري يناقش مع نساء سودانيات أجندة السودان ما بعد الحرب وضرورة أن تلعب النساء دورا مهما. السفير السعودي لدى السودان يلتقي الناظر تريك ويكشف عن دور بلاده لإيجاد حل لوقف إطلاق النار من خلال منبر جدة. السفير السعودي لدى السودان يؤكد ضرورة تهيئة الأجواء في السودان لحوار شامل يجمع السودانيين. رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية وفاة 500 طفل في السودان بسبب الجوع أمر مفجع وغير مقبول. من ناوي لو بذل المجتمع الدولي جهودا لمنع تدفق الأمن والسلاح من دول المصدر لانتهت الحرب. والي القضارف المكلف يعلن أن جملة المساحات التي تمت زراعتها بالقضارف هذا الموسم تتجاوز 12 مليون فدانا. زراعة أكثر من 214 ألف فدان بمحاصيل الأروة الصيفية في الشمالية بما يعادل 70% من المساحة المستهدفة. لجنة أمن إقليم النيل الأزرق تؤمن على أهمية توحيد المبادرات الرامية لدعم المصالحات المجتمعية بالإقليم. إدارة المرور تعلن استعادة بيانات أنظمة المرور وتشغيل مركز البيانات وعودة خدمات ترخيص المركبات ورخص القيادة المركزية. والي الجزيرة يعلن وجود أكثر من 400 مركز لإيواء النازحين بالولاية تحتاج لتدخلات عاجلة. كينيا تخطط للبدء في بناء سكة حديد كهربائي عالي السرعة في عام 2025 من ميناء لامو إلى أثيوبيا وجنوب السودان. لجوء أكثر من 200 ألف سوداني إلى جنوب السودان منذ أبريل الماضي بسبب الحرب. الصليب الأحمر يعلن توزيع مستلزمات منزلية أساسية لتسع آلاف نازح معسكر جوغي في الفاشر. انتعاش التجارة بالمساعدات الغذائية والسلع المسروقة خلال الفترة الأخيرة في ظل غياب أجهزة الدولة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بالفيديوهات التي نشرتها القوات المسلحة السودانية اليوم الخميس. ظهر من خلالها قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان علنا خارج مقر قيادة الجيش. ما هي دلالات هذا الخروج وما هي الرسائل التي يريد إرسالها؟ جولة السودان استضافت الناطق الرسمي باسم حزب البحث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، وسألناه عن دلالات خروج البرهان خارج قيادة الجيش.
ظهور قائد الجيش هو حرص أنه يحسم كثير من الجدل المسار حول ما يتجري من معارك في سلاح المدرعات وأهميته. وظهوره في داخل سلاح المدرعات بيأكد على الأقل حتى الآن سيطرة القوات المسلحة على المدرعات ومحيطة، وهو ما أكدته بيانات من القوات المسلحة ومشاهدات يعني ومتابعات من قبل الأحياء اللصيقة بمحيط المدرعات خاصة جبرة. الدلالة دي طبعا بتبدد البعد الدعائي أو الحرب النفسية اللي أصبح تركز عليها في الآونة الأخيرة قوات الدعم السريع. خروجه أيضا أو ظهوره خارج القيادة أيضا نفى الاستراتيجية الإعلامية اللي ظلت تركز عليها قيادات الدعم السريع بدءا من فريق حميتي، بدءا من قائد الدعم السريع العفو حميتي في آخر ظهور له عبر مستشاريه ومؤسستهم الإعلامية، في أنه قيادة الجيش محاصرة ولا يمكنها التحرك خارج القيادة. خروج قائد الجيش في المدرعات وبحري وأخيرا للقاعدة الجوية في وادي سيدنا بأم درمان وزيارته لبعض المواقع العسكرية أكد أنه بعد النشاط العسكري اللي انتظم القوات المسلحة في الثلاثة أسابيع الماضية أنه استطاعت قيادة الجيش أنها يعني تتحرك خارج محيط القيادة. ده بالتأكيد عنده دفعة معنوية للقوات المسلحة، وعنده بنفس المستوى بعد تعبوي ونفسي سالب على صعيد قوات الدعم السريع. اللي بيهمنا إننا كرافضين للحرب ومتمسكين بحلها ودون شروط، في إنه استمرار الحرب ودخول لشهر الخامس وتبدد مسألة الحسم العسكري وتمسك الجيش بأنه يدمر القوات اللي هو يطلق عليها إنها قوات متمردة بعد التطورات الأخيرة، إنه يمضي الطرفان ودون شروط لاستئناف المفاوضات عبر جدة واستيعاب المطالب الوطنية والمناشدات الإقليمية والدولية بأنه تقف الحرب دون شروط، وكل ما لديه من أفكار أو مطالب أو ملاحظات يبديها من خلال جلسات تفاوض، وندعو لتفاوض مباشر باعتبار التفاوض غير المباشر بيعقد من التفاوض ويطيل من أمده، وفي نفس الوقت بيتيح فرصة للراعين للتفاوض في أنه ممكن أن يعبروا من خلال الحوار غير المباشر بعد الأجندة التي لا تخدم المطالب الوطنية والشعبية. التطورات الأخيرة مع الانعكاسات الأمنية الاقتصادية الاجتماعية على الحرب تدعو الطرفين وعبركم نجدد المضي قدما باتجاه التفاوض، لأنه الحرب طال الزمن أم قصر أي نهاية نهاية سياسية أو تفاوضية، وقد آن الأوان لوقف معاناة الشعب السوداني ووقف نزيفه وهجرته وتبدد ثرواته وفي نفس الوقت فقدانه لأبنائه، سواء المدنيين اللي تنتاشهم الغزائف والغص الصاروخي وبالطيران نتيجة تبادل إطلاق النيران في حروب، في حرب حولت العاصمة وأحياءها ومدن دارفور العزيزة وشمال كردفان وغربي وجنوب كردفان إلى ساحة للمواجهة العسكرية. آن الأوان أن تكف هذه العمليات ويقبل الطرفين الآن وليس قدا إلى مفاوضات توقف الحرب، تفتح الطريق أمام مسارات إنسانية توصل سلاسل الدواء والغذاء والمغرر في حاضر ومستقبل بلادنا.
ونبقى في ذات الموضوع وحول خروج البرهان من محبسه في القيادة العامة وظهوره في أم درمان جولة السودان، التقط الصحفي والمحلل السياسي الحافظ كبير للتعليق. مرحبا بك أستاذ.
هو طبيعي خروج البرهان من القيادة يعني يمثل مساحة أكبر للحوار والتفكير في مشاكل البلد أكثر من التفكير في مشاكله الشخصية، حيث كان محاصرا داخل القيادة العامة. الآن هو يستطيع التفكير بشكل أكثر حرية وأفق أوسع من أي وقت الحرب. كذلك الفترة الماضية سيطرت رموز النظام البائد على الجيش وكذلك على سير العمليات وعلى الولايات، هذا ظاهر للعيان. كثير من الأنشطة التي قاموا بها وكذلك يعني القيادات التي ظهرت في الولايات المختلفة. كذلك أعتقد أن خروجه من القيادة العامة وفقا للخارطة، خارطة انتشار الدعم السريع حول القيادة العامة وكذلك في بحري، لا يمكن أن يتم إلا وفق تفاهمات. حتى الآن الدعم السريع ولا الجيش لم يكشف أحد منهم طريقة خروج البرهان من القيادة العامة. هناك محاولات في السابق لكنها فشلت. القيادة العامة كما نعلم جميعا محاطة بسور ومحاط أيضا بالقرب منها النيل، وكذلك منطقة السلاح الإشارة، هذه الأماكن التي يوجد فيها الجيش. لكن بشكل عام خلال الأيام الماضية هدأت المعارك في محيط القيادة، وبالتالي أغلب الظن أن الأمر تم بترتيب وأن هناك محاولات الآن تجري من أجل الترتيب للمفاوضات، من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام. هذا هو الرأي الراجح الآن. هناك تسريبات من مصادر مختلفة تتحدث عن هذا الأمر، أن هناك دولة ضغطت على الأطراف المختلفة وهناك ضمانات من أجل خروج البرهان والدفع بعملية التفاوض التي تدور الآن في جدة للأمام. وبالتالي إذا كان الأمر عسكريا كان يمكن أن يفهم إذا خرج البرهان وأعلن التعبئة وصع ومضى في نحو التصعيد، لكن أعتقد أن ظهوره حتى الآن ليس به أي تصعيد عسكري. كذلك يمكن أن يقرأ من ناحية أخرى أن منطقة المدرعات الآن أيلة للسقوط، وبالتالي إذا سقطت المدرعات تسقط القيادة العامة بشكل تلقائي، وهذا أيضا يعني يصعب التفاوض باعتبار أن الجيش لم يستطع الحفاظ على مقره الرئيسي حيث يوجد القيادة العام. هذا أيضا إذا سقطت القيادة العامة والقيادة العام بداخلها قد يدخل البلاد في تعقيدات أخرى. كذلك البرهان نفسه أكد بأنه لن يخرج من القيادة العامة وأنه سيقاتل إلى جانب جنوده حتى الانتصار أو الاستشهاد، وهذا أيضا يعتبر بذلك أخرى هزيمة لجنوده الذين يحاصرون الآن داخل القيادة العامة، وكان إذا التزم بما قال كان ينبغي أن يكون في الصفوف معهم في القتال حتى الانتصار. لكن بالنسبة للدعم السريع أيضا هو يعني حدد هدفه بأنه يريد القضاء على الطبقة القيادية الآن هي القيادية بما فيهم البرهان والقبض عليهم أو الاستسلام. أعتقد أن خروج البرهان إذا تم دون تنسيق مع الدعم السريع يمكن أن يشكل يعني خصما على الدعم السريع، باعتبار أنه أن القائد العام أفلت من القبض وذهب بعيدا عن مناطق صدرة الدعم السريع، وأن القبض عليه الآن ربما يكون فرصه أقل كثيرا من الفترة الماضية عندما كان موجودا داخل القيادة العامة.
نعم نعم، هل يعني قراءات أخرى ممكن الناس يعني تتوقع الأيام القادمة عمليات عسكرية في الخرطوم أو نشهد يعني تراجع لقوات الدعم السريع؟
العمليات الكبرى تجري الآن العمليات في منطقة المدرعات، نحن نعلم جميعا ماذا يعني سلاح المدرعات، ودخول الدعم السريع لسلاح المدرعات يعني كثيرا بالنسبة للعسكريين، يعني يعلمون أن سلاح المدرعات هو السلاح الأقوى وهو السلاح الذي يحسم المعارك، لكنه الآن آيل الثقوب. أنا أتحدث إليك الآن و90% من سلاح المدرعات تحت سيطرة الدعم السريع. هناك الزاوية الغربية الجنوبية حيث رئاسة مكاتب سلاح المدرعات توجد بها الآن قناصة وعدد من المقاتلين، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلا باعتبار أن سلاح المدرعات مقطوع الإمداد، القوات الدعم السريع تحاصره من الاتجاهات كلها، وبالتالي حتى وإن صمت لن يصمد طويلا، وهو يعني حتى قبل هذه الهجوم كان سلاحا يعني خارج الخدمة باعتبار أنه لا يهاجم، ليس لديه أي يعني تقدم لتحقيق الانتصار، وبالتالي وجوده في منطقة صدرة الدعم السريع محاصرا أيضا يفقده الفاعلية، وبالتالي هذه هي المعارك الكبرى التي كان يعول عليها في تحقيق أي انتصار. كذلك القيادة العامة وسلاح المهندسين، هذه هي المناطق الكبرى التي تبقت، وبالتالي إذا فقد سلاح المدرعات من السهولة بمكان إسقاط القيادة وكذلك إسقاط سلاح المهندسين، وهذا يعني قد يعجل بالتفاوض، بمعنى أن التفاوض كان في السابق مرتبط بأن هناك أمل بأن الأسلحة الكبيرة يمكن أن تحقق انتصار على الدعم السريع، هذا فشل الآن، والدعم السريع لم يوصل التفاوض. القضية كلها يعني مرتبطة بالعملية السياسية، إذا كان بالإمكان تحقيق ذلك من خلال التفاوض والنقاش والعملية السياسية فليس يعني ليس من الضروري الذهاب إلى معركة تفقد البلاد الأرواح والمقدرات المختلفة. أنا أعتقد بأن الخلاف الكبير الآن يدور حول إصرار رموز النظام القديم في الذهاب بالعملية العسكرية إلى نهايات يعني نهاياتها التي يريدونها ممثلة في الانتصار الكاسح على الدعم السريع أو تحقيق انتصار وإنهاء ما يسمونه التمرد. هذا خلال الفترة الماضية أصبح أمرا متعثرا لن يتحقق في الفترة الماضية ولا أظنه سيكون متاحا خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن الأسلحة الكبيرة مثل المدرعات وكذلك الفرق الكبيرة التي هاجمت من الخارج في جبل أولياء وفي العلفون عدد من المعسكرات التي حشدت لها القوات من المستنفرين لم تنجح في تحقيق انتصار عسكري، وبالتالي الانتصار العسكري أمر صعب للغاية، ربما يخشى البلاد في حالة من الفوضى وحرب أهلية، وهذا أمر هذا يعني نتابع نتائجه في دارفور تحديدا، تدخل البلاد في فوضى ومزيد من الانتهاكات، مزيد من التمزيق، مزيد من الحروب، وهذا يعني خيار يعني لا يريده عاقل أو سياسي، حتى وإن انتصر لن يجد من يحكمه، وبالتالي الحل الأوفق والأفضل وهو الذهاب إلى التفاوض بغض النظر عن النتائج الحالية، النتائج العسكرية أقصد، وبالتالي الذين يصرون على تحقيق انتصارات عسكرية بمعنى انتصارات عسكرية حاسمة هم من يريدون البلاد أن تذهب إلى الفوضى، وهذا لا ينسح به حتى المحيط الإقليمي والدولي الذي يعني ينشط الآن من أجل مساعدة الأطراف السودانية للملمة أطرافها وكذلك مساعدتها لحل الإشكال بأقل الخسائر. الآن الخسائر التي تحققت تكبرتها البلاد كبيرة جدا، بالإمكان تدارك الأمر حاليا، بالإمكان إنقاذ ما تبقى من الأماكن التي لم تشهد نزاعات خاصة في الوسط والشرق والشمال، ومعالجة الآثار حتى الانتهاكات الكبيرة والجسيمة التي ارتكبت من الأطراف المختلفة في سياق مصالحة وطنية وكذلك في سياق انتقال حقيقي يعني ينقل البلاد من حالة النزاعات المتكررة إلى مصالحة شاملة وإلى استقرار حقيقي. هذا ممكن الآن في ظل عجز تام من الأطراف المختلفة في تحقيق أهدافها عسكريا وإخضاع الطرف الآخر لأجندتها وأهدافها. أعتقد بأن البلاد ربما تمضي نحو الاستقرار أفضل مما تمضي نحو أفضل مما كامل عليه الأوضاع سابقا، باعتبار أن الدروس السابقة، الانتهاكات الجسيمة، الفشل الذريع عسكريا وسياسيا، ربما يتعلم منه القادة السياسيين والعسكريين على السواء بأنه لا طريق أمام الجميع سوى قبولهم بالمعادلة التي تقول بأن السودان يحتاج إلى إعادة نظر في نظامه السياسي والنظام الاجتماعي وتوزيع السلطة بشكل حقيقي، ويعني يحقق رضا للمجتمعات وللمناطق التي تظلت تعاني من تهميش وتعاني من إبعاد، وهذا الآن متاح.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى الحزب الشيوعي السوداني. وجولة السودان التقت الأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي حول ظهور اسمه في قائمة المشاركين في الحوار السوداني السوداني الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي.
اسمي ظهر ضمن قائمة المدعوين للاجتماع التحضيري في أديس أبابا في بداية الشهر القادم باعتبار ممثل للحزب الشيوعي السوداني. في إنه عندي أي معلومة عن الجهة التي أدرجت اسمي باعتبار ممثل للحزب الشيوعي السوداني في قائمة المدعوين، لم أتلقى أي اتصال من أي جهة بخصوص الدعوة، ولم أتلقى رسالة أيضا من أي جهة بخصوص الدعوة. أيضا إذا أنا مدعو لهذا الاجتماع باعتباري ممثل للحزب الشيوعي السوداني، كان ممكن يتم اتصال بقيادة الحزب الشيوعي، وبعد ذلك الحزب إذا كلفني بيكون ده موضوع تاني طبعا، ولكن ده كله ما حصل. لا هم اتصلوا بقيادة الحزب ولا اتصلوا عليه. وأنا من هنا عندي ملاحظات كالآتي: إنه طريقة الدعوة نفسها طريقة يعني تفتقر لوصول المرعية، يعني ظهور قوائم حائمة في الأسافير بأسماء أشخاص بعينهم. أنا أعتقد إنه هذه مخالفة صريحة جدا للتقاليد المعلوفة في مثل هذه الحالات. كان ينبغي لهذه الجهة أن تتصل أولا على قيادة الحزب إذا كنت أنا ممثل للحزب، ومن بعد ذلك ينتظروا رد الحزب في إنه هل الحزب لديه رغبة في حضور مثل هذه اللقاءات. اثنين، مثل هذه الدعوات ظلت تتكرر يعني من فترات طويلة بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، وهي جهات معلومة. أعتقد إنه هذه الجهات عندها تنسيق مباشر مع جزء من عدد من الشخصيات داخل أروقة الاتحاد الإفريقي أو الإيجاد، ولا أعتقد إنه السيد بيدلمبات بعيد من مثل هذه العمليات، لأنه بصماته واضحة. أنا أتذكر عندما حضرنا لقاء مشترك يعني مع الآلية المشتركة، كان فكرة السيد بن لباد إنه اللقاء التحضيري حتى في الخرطوم يكون لقاء جامع وبلا استثناء ما عدا المؤتمر الوطني، وهذا أمر مرفوض طبعا، لأنه المؤتمر الوطني عنده حلفائه اللي كانوا موجودين في الفترات السابقة وعرفوا بأنشطتهم، خاصة النشاط اللي كان أمام القصر الجمهوري المعروف اللي سموه حصام الموز أمام القصر الجمهوري. ومن ثم أيضا اللقاء اللي تم في روتانا هو كان ده لقاء الفلول تماما. يعني أنا يعني أستنكر أنه أو يعني يكون اسمي ضمن هذه المجموعة، وفي نفس الوقت يعني أشير إلى أنه يعني محاولات مجموعات الإطاري بالطريقة اللي شفناها في العواصم المختلفة، سواء كان في أديس أبابا، في نيروبي، في كامبالا، في غيرها من المناطق، في القاهرة، دي كلها محاولات للعودة بطريقة فوقية وبالاستعانة بالمؤسسات الإقليمية والدولية لفرضهم على الشعب السوداني. هذا أمر لا يمكن أن يتحقق على الإطلاق في رأيي الشخصي.
ونختم جولة السودان اليوم من غرفة طوارئ الضعين. وجولة السودان التقت آدم أحمد عثمان عضو غرفة الطوارئ ليحدثنا عن الترتيبات لاستقبال عدد من النازحين من ولاية جنوب دارفور ومن الخرطوم. مرحبا بك.
بنستقبل في الوافدين الأتوا إلينا من الولايات المختلفة في السودان، على رأسهم وافدين ولاية جنوب دارفور، ما سميناهم نازحين لأنه نحن جزء. المبادرة الآن ساعية في استقبال كمية من الوافدين السين تصلت عليه جزاته. نحن كنا في اجتماع لترتيب بعض المدارس لاستقبال الناس الوافدين المدين من نيالة ومن هنا 18,000 و500 حاجة على مستوى السودان. يعني احنا جونا ناس من الخرطوم برضو، ناس من ولايات تانية مختلفة، من جنينة، من زالينجا، برضو في ناس جونا بينا، وفي ناس جونا بجاي وقعدوا فترة وعبروا بجنوب دولة جنوب السودان الشقيقة، مشوا لدول تانية. المبادرة الناس اللي هم الوافدين الهسي عايتين ديل، والله في جزء منهم وصل، يعني في جزء منهم وصل، وهو الشهامة بتاعت السودانيين دي في جزء في بيوت، يعني من أسر وأسر شوية ضعيفة، يعني بتلقى زول البيت فيه أكثر من 4 أسرة 5 أسرة نازلين معاهم، وفي ناس في نزلوا في الموقف ساكت. يعني احنا قدرنا رتبنا لهم هسي، نزلناهم في بعض المدارس وشقالين، مشينا لمدير عام التربية والتعليم، ما قصر أخونا معدانا طوالي، قال لنا جيبوا لنا المدارس، واخترنا 3 مدارس على رأسهم الأمل وعثمان دقنة والمدرسة الغربية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.